التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية أصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. واصل المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس نصرة للأقصى، والفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال. طهران تندد بالاعتداءات الصهيونية في المسجد الأقصى وتؤكد وقوفها المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني. الخارجية الروسية ترسل مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. للتفاصيل، تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين نصرة للمسجد الأقصى، وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب برج عسكري للاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل بعد اقتحامه من قبل الصهاينة، فيما اندلعت مواجهات مع الصهاينة بمنطقتي سعير والزاوية. وفي نابلس اشتبك الفلسطينيون مع أمن الكيان عند حاجز بلدة بيت فوريك، في حين اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة عزون بقلقيلية ومنطقة وادي الحمص شرق بيت لحم. إلى ذلك شهدت القدس المحتلة مسيرات وفعاليات تستنكر الاعتداءات على المصلين، فيما وقع صدامات مع الاحتلال بأحدى البلدات شرقي المدينة. حذرت الفصائل الفلسطينية الكيان الصهيوني من مغبة مواصلته العدوان بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات. منسق لجنة الفصائل والقوى الإسلامية خالد البطش استنكر محاولات الصهاينة بفرض الهوية الدينية اليهودية على القدس المحتلة، مشددا على وحدة جميع الأطراف الوطنية التي تجسدت بمعركة سيف القدس. واعتبر البطش مقارعة الاحتلال مسألة لا تراجع عنها، مضيفا أن ما يجري بالقدس يؤثر على كافة المناطق الفلسطينية والأمة جمعاء. تصريحات القيادي بحركة الجهاد الإسلامي جاءت خلال تجمع حاشد للفصائل وسط قطاع غزة، تخلله مسيرات نصرة للمسجد الأقصى. حول فعاليات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تضامنا مع المسجد الأقصى والقدس، تابع التقرير التالي.
اغضب للأقصى، هذا هو شعار الجماهير التي انتفضت في غزة من أجل القدس، حيث تجمع الآلاف من المواطنين بعد صلاة الظهر في ميدان فلسطين وسط غزة بحضور كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.
رسالتنا اليوم أن شعب الفلسطيني اليوم متوحد كأكثر من أي يوم سابق، وأن القدس تعني الغزة، تعني الضفة، تعني 48، تعني الشتات، تعني أحرار العالم، وأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال أي حماقة تمس الأقصى وأهله، وإلا سيكون الرد مزلزلا في كل الساحات.
تمادي في الاستفزازات وفي العدوان، لن تقف المقاومة مكتوف الأيدي أمامه وهو يتحمل كافة التداعيات. نذكره بأن معركة سيف القدس نشبت لأسباب أقل بكثير من هذه الأسباب، العدو يتحمل مسؤولية ما سيجري إن بقي هذا الاستفزاز قائم في القدس.
العلم الفلسطيني وحده كان يرفرف عاليا مع رسائل حازمة من فصائل المقاومة تذكر الاحتلال بسيف القدس، وبأن هذه المرة إن فرضت المواجهة فستكون جبهتها موحدة.
الوضع مفتوح على كل الاحتمالات. رسالة غزة هي رسالة السيوف المشرعة. لقد عبث الاحتلال بهذا البرميل وليتحمل النتائج. برميل البارود سينفجر في وجه هذا الاحتلال وفي وجه كل من يوفر غطاء لهذا الاحتلال.
القدس والأقصى المساس بها هو لعب بالنار. الجماهير والشباب والنساء وكل من شاركوا في هذه الفعاليات هي تؤكد على أن الفلسطيني واحد موحد في كل الميادين ينتفض ضد هذا الاحتلال من أجل العاصمة ومن أجل المسجد الأقصى.
غزة اليوم تناست حصارها وآلامها ودمار بيوتها التي لم تعمر بعد، فجاءت رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا لتنتفض للأقصى.
الكل يعرف وجهته عندما تشير البوصلة إلى القدس، فكل فلسطين تنبض اليوم على دقات قلب الأقصى الذي توحدت من أجله الساحات ولمع من أجله الرصاص.
جدد وزير الخارجية الإيرانية دعم طهران ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وأدان حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أدان اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، مشيدا بالمقاومة الفلسطينية وتصديها للصلف الصهيوني، مؤكدا أن المقاومة حققت انتصارا جديدا. من جهته ثمن هنية موقف الجمهورية الإسلامية الداعم لقضية فلسطين ومقاومتها، وقال إن شعبنا متمسك بحقوقه وأرضه ومقدساته، ولن تنجح هذه المحاولات في السيطرة على الأقصى أو تغيير طابعه الإسلامي. في العراق أفاد مصدر أمني عراقي أن طائرات مجهولة استهدفت نقطتين لقوات الحشد الشعبي شمال محافظة نينوى العراقية. وأوضح المصدر أن الهجوم وقع في ناحية زمار، مشيرا إلى تسجيل خسائر بشرية دون ورود معلومات حول مدى حجمها، فضلا عن التخريب الذي طال الموقع. إلى ذلك تعرض أحد مقرات الحشد إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة بقضاء سنجار غربي الموصل، ما أدى إلى إصابة قائد عسكري بالموقع. بالمقابل أعلنت قيادة العمليات المشتركة في كركوك عن تدمير القوات العراقية أكبر معسكر لعصابات داعش الإرهابية بوادي الشاي مع 5 مقرات أخرى. كشفت منظمة سند الحقوقية أن السلطات السعودية اعتقلت 7 قضاة على رأسهم مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض عبد العزيز بن مداوي آل جابر، وذلك إلى جانب عضو المحكمة العليا محمد بن عبد الله العمري والقاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة ناصر بن سعود الحربي ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة محمد بن مسفر الغامدي، إضافة إلى قضاة آخرين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
حملة اعتقالات جديدة تنفذها السلطات السعودية طالت هذه المرة القضاة. منظمة سند الحقوقية قالت إن السلطات اعتقلت 7 قضاة على رأسهم مساعد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض عبد العزيز بن مداوي آل جابر، وذلك إلى جانب عضو المحكمة العليا محمد بن عبد الله العمري والقاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة ناصر بن سعود الحربي ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة محمد بن مسفر الغامدي، إضافة إلى قضاة آخرين. وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية شنت حملة مداهمات واسعة في مقرات المحاكم ونقلت المعتقلين إلى مكان مجهول. المنظمة الحقوقية قالت إنها تعتقد بوجود أشخاص آخرين تم اعتقالهم، وإنه يجري العمل لمعرفتهم وكشف ملابسات وأسباب الاعتقال للقضاة. ورجحت المنظمة أن هذه الحملة تأتي في سياق طمس ما بقي من مكانة للقضاء، حيث لم تكتفي الحكومة السعودية بتسييره وجعله أداة للقمع ووسيلة للترهيب، بل تريد إرهاب القضاء ذاته وانتهاك حصانته حتى لا يفكر يوما بمحاولة السير عكس رغبات النظام وقمعه. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن بعض القضاة الذين شملتهم حملة الاعتقالات شاركوا خلال العامين الماضيين في إصدار أحكام غير عادلة بحق بعض معتقلي الرأي. ما قد يؤشر إلى أن السياسات التعسفية لا تقتصر على المعارضين فقط، بل قد تطال الجميع بغض النظر عن موقفهم أو نشاطهم الاجتماعي أو السياسي أو الديني. وعبر المرصد عن خشيته من أن تكون عمليات الاعتقال في سياق ممارسة الضغط للتأثير على هؤلاء القضاة لتمرير أحكام أو قرارات جديدة، أو قد تكون ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة القضاء على نحو غير قانوني، بما يضمن تنفيذ توجيهات الجهات التنفيذية دون أي عقبات أو اعتراضات محتملة، مطالبا السلطات السعودية بالتصريح بأسباب وموجبات حملة الاعتقال بحق القضاة والكشف الفوري عن مكانهم وظروف احتجازهم. مصادر إعلامية قالت إن القضاة جرى اعتقالهم في أماكن عملهم بغرض التعريف الإعلامي والتشهير بهم، وإن اعتقالهم كان بتهمة الخيانة العظمى، وهي التهمة التي يعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام، لكن جميع ما سبق يبقى في إطار التكهنات بسبب عدم تصريح الرياض عن سبب الاعتقال أو التهمة الموجهة للقضاة.
أكدت وزارة الخارجية الروسية صحة المعلومات عن إرسال مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن المذكرة تم توجيهها إلى جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح. إلى ذلك أعلنت الخارجية الروسية عن طرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي من البلاد. من جهتها أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية وللمرة الثانية منذ أقل من شهر عن ترحيل 6 من الدبلوماسيين الروس العاملين في أراضيها. أعلنت مصادر في البحرية الروسية أن طاقم طراد موسكافا الذي غرق الخميس نتيجة حادث غامض وقع على متنه تم نقله بسلامة إلى مدينة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم. وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق جلاء طاقم الطراد موسكافا بعد اندلاع حريق وانفجار لجزء من الذخيرة على متنه. جاء هذا الإعلان بعد ادعاء مسؤولين أوكرانيين أن قوات بلدهم استهدفت موسكافا بصواريخ مجنحة من طراز نبتون. وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت بغرق الطراد خلال سحبه إلى سيفاستوبل متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة. وعلى ما يبدو فإن غرق هذا الطراد شجع كييف على رفع مستوى تهديداتها لموسكو، وذلك بغض النظر عن السبب الحقيقي لغرق أقوى القطع البحرية الروسية. المزيد في التقرير التالي.
غرق الطراد موسكوفا في البحر الأسود شجع كييف على رفع مستوى تهديداتها لموسكو، وذلك بغض النظر عن السبب الحقيقي لغرق أقوى القطع البحرية الروسية، سواء كان بسبب حريق عرضي أو نتيجة لقصف صاروخي أوكراني، حيث تعهدت أوكرانيا بمواصلة القتال وعدم الاستسلام متوعدة بتوجيه المزيد من الضربات للسفن الحربية الروسية.
السفن الروسية يمكن أن تسقط إلى القاع.
الولايات المتحدة دخلت على خط التهديدات، حيث حذرت من تغير قواعد اللعبة وتفعيل بند الدفاع الجماعي في حال استهدفت روسيا الإمدادات العسكرية الموجهة لأوكرانيا داخل إحدى الدول الأعضاء في الناتو. رفع لهجة التهديد قابلته موسكو بالتلويح بنشر أسلحة نووية في البلطيق ردا على توسع محتمل لحلف شمال الأطلسي. وأكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جدية لإعادة التوازن إلى المنطقة في حال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
هناك أمر حالي من رئيسنا لوزارة الدفاع لإعداد مقترحات لتعزيز جناحنا الغربي إذا استمر الناتو في حشده العسكري بالقرب من حدودنا الغربية.
ومع زيادة حدة التوتر سمع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف، وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد، وذلك ربما تنفيذا لتهديد وزارة الدفاع الروسية بضرب مراكز صنع القرار في كييف، خاصة بعد أن أكدت لجنة تحقيقات الروسية بأن الجيش الأوكراني استخدم مروحيات لقصف الأراضي الروسية.
وفي الختام تذكير بالعناوين. تواصل المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس نصرة للأقصى، والفصائل الفلسطينية تحذر الصهاينة. طهران تندد بالاعتداءات الصهيونية في المسجد الأقصى وتؤكد وقوفها المستمرة إلى جانب الشعب الفلسطيني. الخارجية الروسية ترسل مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، اليوم نلقي نظرة على اهتمام الأدب والشعر الفارسي بشخصية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نرجو لكم صحبة ممتعة مع البرنامج.
أيها الأكارم، لقد واجه الأئمة المعصومون عليهم السلام اضطهادا وظلامات بسبب تمسكهم بنهج جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم القرآن الحق، ومن بينهم سلام الله عليهم أجمعين. يكثر الحديث عن وحدة الإمام الحسين عليه السلام وغربته وألم المعاناة التي عاشها الإمام عليه السلام في حياته، بل حتى فيما بين مواليه ومحبيه إلى ما بعد قرون.
مستمعينا الكرام، اليوم وعلى الرغم من انتشار المسلمين حول العالم، فإن اسم هذا الإمام العظيم ما زال يوصف بالغريب والمظلوم، إذ لم يلقى هذا الإمام الاهتمام المطلوب بسيرته وفضائله، وقد شمل هذا الاهتمام الضعيف المساحات الأدبية والشعرية. إن الأدب والشعر الفارسي الذي حظي بإقبال الراغبين والمتذوقين للشعر منذ قرون اهتم أيما اهتمام بالشعر الحسيني، وقد سجل أحداث كربلاء وواقعة شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الطف، وما جرى على حرم الرسول بعد تلك الواقعة وفي شهر صفر وعودة السبايا وما إلى ذلك.
إلا أن شدة هذا الحماس الأدبي يميل إلى الأفول بعد ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث ذكرى شهادة رسول الله وسبطه الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فالنظرة السائدة إلى المجتمعات الدينية هي أنها لا تولي الاهتمام المطلوب إلى وفاة الإمام الحسن أو حتى مناسبة ولادته والتطرق إلى سيرته المباركة، بالرغم من عظم مكانة الإمام ومواقفه العظيمة التي مهدت لثورة الإمام الحسين عليه السلام الرافضة لظلم الطغاة ومحاولاتهم لحرف مسيرة الإسلام.
حيث يرى بعض المهتمين بالأدب الديني أن الشعر لم يعطي حق الإمام الاهتمام الكافي، وقليل من كتب أو نظم في حقه، فمجموع الأشعار الراقية المؤثرة في حق الإمام الحسن عليه السلام بحسب رأي بعض المهتمين لم تتجاوز عدد الأصابع.
من أشهر الشعراء الإيرانيين القدامى الذين نظموا قصائد بحق الإمام الحسن عليه السلام يمكن الإشارة إلى الشاعر عطار النيسابوري، إذ يشير في قصيدته إلى حب النبي للإمام الحسن عليه السلام، وكيف أن النبي كان يداعبه وهو يركب على ظهر النبي بينما كان في سجدة صلاته.
جد وی کز وی دو عالم بود پر، ساختی خود را برای او شتر. در نمازش بر کتف بنشاندی، قرة العین نمازش خواندی.
اما ترجمة هذه الابيات: جده سيد الكونين كان يحمله على ظهره وهو في سجود صلاته التي كانت له بمثابة قرة العين. وفي موضع آخر يذكر فضيلة من فضائل الإمام الحسن عليه السلام قائلا:
جام کرد حسن خلق و حسن زن، جمله افعال چون نامش حسن.
لقد جمع الخصال الطيبة من حسن الخلق وحسن الظن، فجميع أخلاقه حسن كاسمه الحسن.
أيها الأكارم، سنائي غزنوي وهو السباق إلى نظم الشعر العرفاني الديني ينظم في ديوانه حديقة الحقيقة قصيدة يشير إلى كرم وصبر الإمام الحسن عليه السلام، وكيف أنه يؤمن بخلوده في جنة الخلد.
ورمرا روز حشر ايزد بار،
وفي يوم المحشر عندما يدخلني ربي الى جنته الخالده لا أدخلها إلا وينتقم الله لي ممن ظلمني وتأبط لي شرا. ألف تحية وتحية على الإمام الحسن من الآن إلى يوم الجزاء.
الشاعر وصال الشيرازي أديب وشاعر وخطاط من أهل مدينة شيراز، توفي فيها سنة 1262 وقيل سنة 1268. لقد اهتم وصال الشيرازي بالكتابة وقد كتب العديد من الكتب بخطوط مختلفة. على سبيل المثال كتب 67 مصحفا شريفا بخط يده الجميل، وبعد كثرة الكتابة تصاب عيناه بالماء الأبيض، يذهب للطبيب للعلاج فيعالجه الطبيب شريطة أن لا يعود للقراءة والكتابة، إلا أنه بعد شفاء عينيه يعود إلى القراءة والكتابة مرة أخرى حتى يصاب بالعمى التام، وأخيرا يتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيرى ذات ليلة في عالم الأحلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت جاءته السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقالت: انضموا، إذا كتبت قصيدة عزاء فابدأ بولد الحسن لأنه غريب جدا. فيبدأ الشاعر بكتابة قصيدته المشهورة وهذا مطلعها:
أستاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، آن تشت را زخون جگر باغ لاله کرد.
تأوه وطلب طستا ثم غاب عن الوعي ليحول الطست إلى حديقة الزنبقي من دماء كبده.
عندما بلغ الشاعر إلى النصف الثاني من قصيدته وإذا بعينيه تتفتح من جديد ببركة الإمام الحسن عليه السلام، ليكمل الشاعر قصيدته قائلا:
خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، دل را تهی ز خون دل چند سال کرد.
لقد أفرغ نفسه من الآلام التي تجرعها خلال سنوات من عمره الشريف.
مستمعينا الكرام، دعونا لنكتفي بهذا المقدار كون القصيدة لا تتناسب مع أجواء فرحة ميلاد سيدنا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وننتقل إلى فقرة أرقام ودلالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على كتاب بعنوان إمام حسن عليه السلام در شعر فارسي استولد تا شهادت، أي الإمام الحسن في الشعر الفارسي من الولادة حتى الشهادة، تأليف محمد صحتي سردرودي، حيث قامت دار بارتو خورشيد للنشر بطبع الكتاب ونشره عام 2011، ويبلغ عدد صفحاته 456 صفحة. الكتاب يحتوي على مجموعة من الأشعار الفارسية في وصف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يعتقد المؤلف أن الشعراء الفرس انشغلوا كثيرا بنظم الأشعار الحماسية والأرجوزات، حيث لم يحصلوا على استيعاب كامل ودقيق لشخصية وسيرة الإمام الحسن عليه السلام، فلم يؤدوا حقه في الشعر الفارسي. يبدأ الكتاب بمقدمة طويلة نوعا ما حول المنظومات التي تناولت الأبعاد المختلفة لحياة الإمام الحسن عليه السلام، هي سيرة الإمام الحسن المنظومة، ذكر المجتبى وولاؤه، المناقب الحسنية، من سورة الصلح والغربة، الشهادة الخضراء، من مراثي المجتبى إلى التوسل بمقامه الشريف، لقد ختم المؤلف كتابه بمقطوعة من شعر ملك الشعراء في وصف أهل البيت عليهم السلام، وفي الختام يستعرض قائمة من الأشعار والشعراء الذين ساهموا في هذا المجال.
أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاد الوحيد. أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من جديد ونرحب بحضراتكم إلى برنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، لقد بادر الشعراء المعاصرون إلى التطرق إلى المواضيع الدينية التي لم تنل الاهتمام الكافي، ومنها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ومما يذكر أن الأشعار التي نظمت في العصر الحديث حول الإمام الحسن كانت متأثرة بالحداثة التي شهدها الشعر الفارسي بفضل ما أسس له الشاعر نيما يوشيج، حيث أبدع مدرسة جديدة للشعر المعاصر، ولذلك فقد لقب بأبي الشعر الإيراني الحديث.
بصورة عامة، تنقسم الأشعار بحق الإمام الحسن إلى ثلاثة أقسام: الأشعار الخاصة بذكرى ولادته ومدحه بشكل عام، وذكرى شهادته عليه السلام. من مجموع الأشعار التي نظمت في ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام نذكر قصيدة للشاعر المرحوم حسين منزوي، الشاعر والكاتب والمترجم الإيراني، وكان له تأثير كبير على التطور الأدبي الإيراني. تكمن سمعة منزوي في تأليف القصائد، وتكون قصائده الغنائية بالدرجة الأولى باللغة الفارسية،
ولكن لديه أيضا بعض الإسهام في اللغة الأذربيجانية.
يقول في ولادة الإمام الحسن عليه السلام:
از جانب خدای تعالی گزین شدی، آین دار حسن جهان آفرین.
لقد اختارك الله تعالى من بين الخلق، إنك تعكس جمال خالق الكون وحسنه، لقد تميزت بجمال الخلق والخلق، إن وجودك هو رمز جمال الأرض. صحيح أن الحسن يعني الجمال، إلا أنك نافست وجودك فأصبحت أكثر جمالا. لقد أصبحت الزهرة الثانية في بستان الإمامة بعد المولى علي، وأنت المعصوم الرابع في بستان العصمة الإلهية. إن صلحك مع العدو مهد لثورة كربلاء، لقد عبدت الطريق للمؤمنين وسادات الدين، نهلت العلم من النبي والصبر من الإمام، ولذا أصبحت خليفة جدك الرسول وأبيك الأمير. يا سيدي، أيها الكوكب المنير في سماء الولاية، يا من ذابت نفسه في بحر الولاية.
أيها الأحبة، وحول مدى انعكاس الاهتمام بسيرة الإمام الحسن عليه السلام في الأدب الفارسي، نتوقف بإزاء المقابلة التالية.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم سيد أحمد مهديان، الأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ مهديان، بعض النقاد يقولون أن الأدب الفارسي لم يخصص المكانة اللائقة بالإمام الحسن عليه السلام، وهناك من يخالف هذا الرأي. برأيكم كيف انعكس الاهتمام بسيرة الإمام الحسن عليه السلام في الأدب الفارسي؟
في البداية أقوم بشكري لكم لهذه الدعوة وأقول لكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة مستمعي الكرام، الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الثاني للأمة الشيعية، يقينا نحن قليلين المعرفة، يعني كل العالم لم يكن قادر على معرفة كاملة للإمام المعصوم سلام الله عليه.
أكيد
لما نرى ما يأتي حول معرفة الإمام الحسن سلام الله عليه، هناك أمرين يحاصرن وهي الإفراط والتفريط. للأسف البعض من الكتاب لما يأتون إلى معرفة الإمام يقومون بالإفراط، ونفس الإفراط يبعد الإمام عن معرفته الكاملة وعن الناس لمعرفته. نحن نرى في مجال معرفة أو معرف الإمام للمجتمع بأسره، الإيرانيون لأسباب مختلفة، أولا الإمام الحسن كان يعيش في دوران ضيق، لم أوتي للخلافة وكان مع أبيه محاصر من قبل خلفاء، إمام ظلم من قبل المؤرخين لأن ما دخلوا في أصل إمامته وكيف كان الإمام. ولما جاءت ثورة الحسين سلام الله عليه بتلك العظمة وبتلك الإشراق، الكتاب اتجهوا إلى الحسين سلام الله عليه أكثر مما يكونون متجهين للإمام الحسن. وهذا الإفراط والتفريط، كتاب الإيرانيين لبعض المسائل، حتى بعض المسائل النسبية الذي ينسبون الإمام الحسين سلام الله عليه كالنسيب إلهم وزوج بتي الزقيد الثالث أم السجاد سلام الله عليه، فهاي القضية جعل من المؤرخين الإيرانيين الاتجاه الأكثر نحو كربلاء ونحو الحسين سلام الله عليه. وبهذا الاتجاه ولو أن عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه وثورته في كربلاء لابد وأن تغال وتعرف أكثر فأكثر، فاهتدوا بها كثير من الثوار في العالم. ولكن نحن نرجع إلى كلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما يتفضل ويقول إن الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا. هذا تدل على أن الإمامين عندهم مسؤولية اتجاه البشر بالسوية. قضى الأمر أن الإمام الحسن يعيش في آونة من الزمن أن لا يقيم على أعداء الإسلام في تلك الزمان، أن يتخذ السكوت ويصالح مع معاوية صلحه، ما لم يكن أغل من ثورة الحسين لأنهم إمامان.
هل هذه الأمور التي تفضلت بها استغلها الأدباء والشعراء الإيرانيون في قصائدهم في أدبهم أم غضوا النظر عنه؟ أنتم ماذا تقولون بالنسبة إلى الرأيين السابقين؟
بل أنا أقول دائما للأسف الإفراط والتفريط له جانب مؤثر في الأشعار وفي القصائد وفي بيان الحقائق. وللأسف البعض من الكتاب الإيرانيين اتجهوا حول الإفراط وأفرطوا في بعض الأمور وقاموا بالتفريط لبعض الأمور. قاموا بالتفريط لمعرفة الإمام الحسن سلام الله عليه كإمام معصوم ولازم أن يعرف للمجتمع بشكله الذي الله سبحانه وتعالى جعله. للأسف يعني ما أقدر أقول همّا للأسف، ليش؟ لأن ثورة كربلاء وجريان كربلاء جريان معين للحركة الإسلامية عمومها وأحيت الإسلام برمته، فهذا الاتجاه جعل أن الإمام المجتبى سلام الله عليه لبعض الحدود ولبعض الموارد ما يعرف كما ينبغي.
أحسنتم، جزيل الشكر لك أستاذ أحمد مهديان الأديب من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، حفظكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية.
ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى تتمة برنامج ألوان ثقافية.
إلى شاعر ولائي آخر من الشعراء المعاصرين، هو المرحوم الأستاذ حميد السبزواري الذي بارع في الشعر الديني، وقد نظم قصيدة في مولد الإمام الحسن عليه السلام يقول فيها:
خزان نبیند بهار عمری که چون تو سروری به خانه دارد.
لا يرى الخريف من في حديقة قلبه قامة كقامتك الباسقة. لا يرى الحزن من في وجدانه طراوة خالدة. إنك أنت الأمل الذي يلوح في بستان روحي لتزدهر به الورود. أنت الربيع الذي يهب الحياة لجميع الأغصان وتتفتح زهورها. صحيح أن الشيب بلغ مني مبلغه، إلا أني ما زلت شابا ما دام ذكرك على لساني. لا أخاف من فضيحة يومئذ، فمن جهلك سيخاف في ذلك اليوم. كيف جهلك الناس وأنت أفضل البرية وسيد الخلق؟ إنك زهرة من شجرة طوبى، ضياء عين علي وزهراء. فمن ذا يملك كنزا عظيما مثل كنز طه؟ من علمه وحلمه وسخاؤه من جده الرسول، وعزمه وحزمه وقضاؤه من أبيه حيدر، وله شرف الأخوة مع الحسين. من ذا يملك مثل هذا الفخر؟ إنك ركن من أركان الدين، أنت معنى المقام وتوقيرك من شروط الحرم. إنك السبط الأول والإمام الثاني، فمن ذا يملك هذا المقام؟ من زارك في البقيع فقد نال شفاعتك في المحشر. من قبل أعتابك الطاهرة فهو من له العزم الراسخ.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. أهلا بكم مستمعينا الكرام. مما يذكر أن الأشعار المتوفرة عن الإمام الحسن المجتبى لم تنظم فقط على لسان الشعراء من الشيعة، بل هناك موالون من سائر المذاهب الإسلامية الذين شغفهم حب أهل البيت، ومنهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ومنهم وصال الشيرازي والذي شفي ببركة هذا الإمام الهمام. إنما يدعو إلى التأمل في هذا الإطار هو الفراغ الحاصل في الأدب والشعر بشأن مقام وعظمة الإمام الحسن عليه السلام، الأمر الذي يمكن أن يتم علاجه من خلال إقامة المناسبات والاحتفاليات والمهرجانات الأدبية التي تتناول سيرة الإمام، شخصيته ومواقفه وفضائله. وهذا ما يحتم على أصحاب الشأن والمسؤولين للمبادرة إلى إغناء الأدب والشعر بالحديث عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من خلال إقامة مهرجانات وأمسيات شعرية، سعيا إلى تعريفه إلى الأمة الإسلامية
والعالم أجمع والتقليل من غربة الإمام عليه السلام بين شيعته ومحبيه. يوعز البعض أسباب هذا الفراغ إلى المضايقات الحكومية التي كانت تلاحق الشعراء في مختلف القرون الماضية، حيث لم تتح لهم الفرصة للنظم في كل واحد من الأئمة الأطهار عليهم السلام إلا القليل.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا عن موضوع الإمام الحسن عليه السلام في مرآة الأدب الفارسي، وذلك في أجواء ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وتحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل تطويره عبر اعتماد محاور التنمية. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الأفاضل، لم يقتصر دور مؤسسة جهاد البناء على تطوير وتنمية المناطق الريفية والمناطق المحرومة، فقد كان لها في العام 1980 عند بدء الحرب المفروضة من قبل صدام ضد الجمهورية الإسلامية دور مهم في الاطلاع بأعباء الهندسة الحربية في مد الطرق وتشييد السواتر الترابية والجسور وأنواع الخنادق. وعلى أثر الحرب المفروضة عام 1988 توسعت نشاطات مؤسسة جهاد البناء بدورها وتطورت في مجالات الثروة السمكية والأحياء المائية والموارد الطبيعية وتوفير فرص العمل.
نعم، وكان من الإنجازات الأخرى لجهاد البناء بعد انتهاء الحرب إعادة بناء المدن والقرى المتضررة من الحرب، وكانت مدينة قصر شيرين في شمال غرب إيران من بين المدن التي دمرها الجيش العراقي بشكل كامل، بل إنه لم يبق منها جدارا واحدا. وكان لجهاد البناء دور مؤثر في إعمار هذه المدينة بشكل كامل، وقد حقق جهاد البناء إنجازات مهمة خلال فترة نشاطه. ومن جملة إنجازات مؤسسة جهاد البناء تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الواردات في قطاع الثروة الحيوانية، وتوظيف الأساليب المناسبة للصيد في قطاع الثروة السمكية، وتربية وإنتاج الآلاف من الأطنان من الروبيان وأسماك المياه الباردة والحارة سنوية.
نعم أعزائي الكرام، ومن منجزات جهاد البناء الأخرى تنفيذ أكثر من 2000 مشروع لمد الطرق وبناء المدارس ومحطات تعبئة الوقود والآبار وإيصال الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات توزيع الوقود بين العشائر، وتنفيذ مشروع إدارة الغابات وأحيائها وإغناؤها، وتنفيذ المشروع الوطني للتعاون فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والمراعي وتوسيع المساحات الخضراء وزراعة الغابات وإنشاء الأحزمة الخضراء في قطاع الموارد الطبيعية وتقديم المساعدات إلى المناطق المحرومة في البلدان المسلمة.
وقد قامت مؤسسة جهاد البناء بإجراءات بهدف إقامة العلاقة بين النشاطات التنفيذية والمراكز البحثية، ومنها افتتاح 6 مؤسسات بحثية رئيسة هي مؤسسة الرازي والغابات والمراعي وتربية المواشي والثروة السمكية والمياه والهندسة وإنتاج اللقاحات الطبية للماشية، حيث زاد إنتاجها من 1,500,000,000 في اليوم سنة 1990 إلى 3,800,000,000 في اليوم عام 1998. وكذلك تقنية صنع اللقاحات وتصديرها، وتعتبر مؤسسة الرازي البحثية المتعلقة بصناعة اللقاحات والمغذيات من المؤسسات المتقدمة في إيران في مجال إعداد اللقاحات، ومنها لقاح كورونا. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم تنمية وتطوير البنى التحتية.
مستمعين الأفاضل، في العام 1993 تأسس مركز المعلومات والخدمات العلمية التابع لجهاد البناء كأول مركز للمعلومات العلمية في البلد، حيث نجح بفضل افتتاح خدمة المعلومات العلمية والتنظيم المركزي للمجلات الأجنبية في نيل جائزتين على مستوى البلد وأخرى على مستوى العالم. كما ظهرت مؤسسة التعليم العالي العلمي التطبيقي باعتبارها أنموذجا جديدا في النظام التعليمي في البلد من خلال تدريب 10,000 من الكوادر المتخصصة من مستوى الدبلوم وحتى الدكتوراه. وقد أثبتت مؤسسة جهاد البناء طيلة ما يقرب من 4 عقود من نشاطها دورها المهم والمصيري في المجالات التنفيذية عبر تنفيذ المشاريع العمرانية والزراعية المختلفة في أقصى المناطق القروية. وكانت هذه المؤسسة في طليعة المؤسسات الشعبية المنطلقة من صلب الثورة الإسلامية في منجزاتها ونشاطاتها السنوية.
والعاملون في جهاد البناء يقومون حاليا بأنشطتهم في قالب التشكيلات الجديدة ومن خلال توظيف المزيد من الإمكانيات، وتعتبر مشاريع تطوير الزراعة والتعديل الجيني للمواشي والدواجن والتعليم القروي وإيصال المياه إلى القرى وتأسيس وتطوير المكتبات في القرى وإنشاء الطرق الريفية وصيانتها وإيصال الطاقة الكهربائية إلى القرى والآبار المستخدمة لأغراض زراعية ودعم الصناعة القروية من بين أكثر منجزات جهاد البناء نجاحا حتى اليوم.
وقد استطاعت هذه المؤسسة أعزائي الكرام أن توصل الماء والكهرباء إلى أكثر من 36,000 قرية حتى اليوم، وأن تمد أكثر من 80,000 كيلومتر من الطرق القروية، وتوفر فرص العمل لأكثر من 50,000 شخص في قطاع الصناعات القروية، وأن تدرب من خلال تشكيل الجمعيات التعاونية لحياكة السجاد 500,000 حائك للسجاد لإنتاج 2,100,000 متر مربع من السجاد وعرضها في الأسواق الداخلية والخارجية.
مستمعينا الأفاضل، تتمتع جمهورية إيران الإسلامية بأكبر الموارد الطبيعية للغاز في العالم، ولكن أبناء الشعب الإيراني كانوا محرومين من هذه النعمة الإلهية قبل انتصار الثورة الإسلامية سوى عدد محدود من المدن والقرى، ولم تكن هناك من مدينة تتمتع بشبكة لأنابيب الغاز حتى ما قبل الثورة الإسلامية سوى 5 مدن، على أن هذه المدن كانت تقع عند خطوط الغاز على مستوى البلاد، في حين أن شبكة أنابيب الغاز الطبيعي انتشرت في الفترة بين 1979 و2001 على مستوى البلد بنسبة تبلغ 62 ضعفا.
ويعتبر توفر مياه الشرب من معايير التنمية، وقد بلغ مستوى مياه الشرب في عهد الحكم البهلوي 1,500,000,000 متر مكعب حتى سنة 1979، في حين بلغ هذا العدد طيلة العقدين الأولين من الجمهورية الإسلامية أي حتى سنة 1997 3,800,000,000 متر مكعب.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة. في الحلقة المقبلة سنواصل الحديث عن منجزات مؤسسة جهاد البناء بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي 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 وخلاقي وحرزي وموئلي، إلهي لدى الإحسان واليسر أفزع. إلى
تسمعوا